بعد، فما زلنا مع بعض فوائد ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم الفوائد. يقول فيه: الرب تعالى يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين، أحدهما النظر في مفعولاته، والثاني التفكر في آياته وتدبرها، فتلك آياته المشهودة وهذه آياته المسموعة المنقولة. قال: فالنوع الأول كقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى آخره، وفي قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وهذا كثير في القرآن. والثاني كقوله تعالى: أفلا تدبرون القرآن، وقوله تعالى: أفلم يدبروا القول، وقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وهو كثير أيضا. أراد هنا أن يبين أن الله عز وجل دعانا لأمرين عظيمين جد بهما يعرف العبد ربه. الأمر الأول آيات واضحات بينات لمن قرأ ولمن يقرأ، لمن سمع ولمن يسمع، كل يرى هذه الآيات، وهو ما في هذا الكون من آيات عظيمات متناسقات بديعات تدل على الله عز وجل. ما في الأرض إلا آيات عظام، وكما قال القائل: والأرض فيها عبرة للمعتبر، تخبر عن صنع مليك مقتدر، تسقى بماء واحد أشجارها، وبقعة واحدة قرارها، والشمس والهواء ليس يختلف، وأكلها مختلف لا يختلف، من ذا الذي أوجد ذا؟ نرى الشمس هي الشمس، الهواء هو الهواء، الماء هو الماء، ونرى الأرض الواحدة هي الأرض. هذه مرة تخرج في نفس الأرض برتقالا حلو، ليمون حامض، تخرج تفاحا، تخرج موزا، تخرج شيء حار إلى آخره. فهذه الآيات العظام تنبئك عن عظيم ملك الله عز وجل، وتدلك على الله سبحانه وتعالى في ملكه وجبروته، وأنه هو الإله العظيم الذي خلق هذا الكون. وذلك أعظم الدلائل يعني على خلق الله الكون وما فيه من نظام متناسق. سئل إعرابي: كيف عرفت ربك؟ كيف عرفت ربك؟ فقال: البعر يدل على البعير، إن رأيت في مكان بعر دل على أن هذا المكان سار فيه بعير، والقدم أي أثر القدم يدل على المسير، وسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على العليم الخبير؟ يعني الذي ينظر في هذا الكون ولا يتعب ولا يعتبر لا عقل له. قيل الشافعي رحمه الله تعالى قال: الباذنجانة تدلك على الله عز وجل. قيل: كيف؟ قال: ترى عبدا أسود له طربوش أخضر، هذه آية. قال الشافعي أيضا: تأملوا شجرة التوت، شجرة التوت هذه الشجرة تأكلها الماعز فتخرج بعرا، والظباء فتخرج مسكا، ودود القذف فتخرج حريرا إبريسيم، والنحلة تخرج عسلا. ورقة واحدة بهذه الأنواع وهذه الأشكال ألا تنبئكم على العليم الخبير؟ من الأشياء العجيبة أن جماعة من الملاحدة قدموا إلى أبي حنيفة رحمة الله عليه وقالوا: أنتم تزعمون أن لهذا الكون إله، فأين هو؟ فسكت ساعة، يعني مش ساعة بس وقت، يعني استدار هكذا وغير الكلام، ثم قال: بلغني أن شجرة في جزيرة كذا، شجرة انشقت إلى نصفين ثم تلاحمت فيما بينها حتى صارت سفينة، ثم حملت فوقها بضائع، ثم شقت غباب الماء حتى وصلت من الجزيرة إلى بلد كذا. فقالوا: كيف هذا إمام وأنت رجل عاقل؟ لا يقول هذا إلا مجنون. فقال: سبحان الله، لا تصدقون أن سفينة تسير بمفردها، يعني يصنعها بشر،
وينشرها بشر ويديرها بشر، ولا تصدقون لهذا الكون العظيم الذي يسير بليل ونهار وشمس وقمر، وهذه الأبراج وهذه النجوم، ألا تدل على العليم الخبير؟ فشاهدوا في هذا المجلس أنه لا إله إلا الله. ولذلك إخواني قضية مهمة جدا، أن توحيد الربوبية يدلك على توحيد الألوهية، توحيد الخالق يدلك على توحيد المسير إليه العبادة. ولذلك لا نرى في القرآن صورة لتوحيد الألوهية إلا وهي مسبوقة بتوحيد الربوبية. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. توحيد أي هذا؟ ربوبية. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فدل هذا التوحيد أي الربوبية على توحيد الألوهية، أن هذا الكون العظيم الذي بهذه الصورة العظيمة له رب خالق، وأن هذا الخالق هو الذي يجب على جميع العباد أن يتوجه إليه بالعبادة. ثم قال فهناك الأمر الأول وهو تدبر هذه الآيات المشهودة، وهناك آيات مسموعة مقروءة القرآن. كما أنك لا ترى في خلق الرحمن من تفاوت كذلك لا ترى في آيات الله من تفاوت. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. يبقى هنا القرآن بينقسم قسمين، محكمات ومتشابهات. قال العلماء المحكم ما نزل فيه من صريح الدلالة، والمتشابه ما كان له من أكثر من معنى. فمن رد المتشابه إلى المحكم صار القرآن كله محكم. فمثلا أقيموا الصلاة محكم أم متشابه؟ أقيموا الصلاة محكم، آتوا الزكاة محكم، ولله على الناس حج البيت الحج محكم. فكل ما ورد من أمر واضح الدلالة محكم، وكل ما ورد من أمر له أكثر من معنى متشابه. فإن رد المتشابه إلى المحكم صار كل القرآن محكم، كما قال عز وجل الرحمن على العرش استوى، هذا محكم ليس له ناقض، وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. فهنا إذا رددنا المتشابه إلى المحكم صار كله محكم، أي أن هذا الإله العظيم في السماء مستو على عرشه وهو مع جميع خلقه، إذ لا يستحيل على الرب شيء. ولذلك بعض أهل العلم قيل هو أول من أول وهو معهم أينما كانوا، قيل أول من أولها ابن المبارك وقيل سفيان. وسبب التأويل أن عقول بعض المبتدعة لم تستوعب معنى المعية، إذ كيف يكون إله في السماء وهو معك في الأرض. فقال ابن المبارك ورد عن سفيان أيضا هو معكم أو معهم بعلمه. ولكن العلماء المحققين قالوا لا يمنع أن يكون في السماء مع خلقه، وحينما أنت تمشي وترى القمر في السماء وتقول تلاقي نفسك ماشي كده، ونحن صغيرين نمشي مع الوالد فنحس أن القمر ماشي معنا، فكنت أقول للوالد القمر ماشي معي وإذا وقفت وقف معي فأقول القمر معي، فعلى بعد القمر إلا أن استشعار المعية موجود. قد يستشعر البعض أن القمر وهو في السماء قد يكون معه، ولله عز وجل المثل الأعلى. فلذلك الرحمن على العرش استوى محكم وهو معكم، وهو معكم أينما كنتم، هذا متشابه. يرد المتشابه إلى المحكم فيصور كل القرآن محكم. إذن كل ما في كتاب الله عز وجل من آيات مقرؤات بينات واضحات متناسقات لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، أهل العلم هم الذين يفسرون. ولذلك يا إخوان كثير من الناس يتجرأ على القرآن بالتفسير والتأويل، إذ لا يفسر القرآن إلا القرآن، القرآن لا يفسر إلا القرآن، أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو من تبعهم بإحسان من أهل العلم. بدأ تفسير القرآن، القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، القرآن بقول الصاحب، القرآن بمن تبعهم بإحسان، هذا هو سبيل الفلاح والنجاة. أما من دخل في القرآن بعقله هلك. لما سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وفاكهة وأبا ما تأويلها؟ قال الفاكهة معلومة، أعرف معنى الفاكهة لأن ورد في القرآن الرمان والتين إلى غيره. أما الأب فوقف لعدم تأويلها في الكتاب وما سمع فيها قولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكت وقال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قل في كتاب الله برأيي. رغم أن الصديق يعلم أن الأب هو الحشيش المزروع اللي موجود، لكن لما لم يجد نصا في تأويل الآية وقف. ولذلك عمر رضي الله عنه كان حصن أمان للأمة من التأويل ومن أصحاب العقول والأهواء إلى غيره، لأن كان الصحابة رضي الله عنهم يقفون. الأصل في هذا الدين التوقف، الوقوف، لا تهجم على أمر باجتهاد منك أو بقول أو برأي ترى، أبدا ليس في هذا. لما سئل ابن عمر عن الرجل تقدم عن الميقات، يعني واحد قبل الميقات وأحرم، هل يجزي؟ قال لا أدري، رغم أن دي مسألة بسيطة، لا أدري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من الميقات. القضية عندهم نص. لما قال ابن عباس في مجلس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمتعة وحث وحض وذكر المتعة، فكان في المجلس عروة، عروة بن الزبير عالم من علماء الكبار ابن الصحابي الجليل الزبير، فقال ولكن أبا بكر وعمر يريان خلاف هذا. يعني أبو بكر كان يرى وعمر كان يريان أنهم حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القران الجمع بين العمرة والحج. هل قال ابن عباس هذا خلاف مستساغ وهذا رأي وارد؟ لا، غضب وصرخ وقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أو حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. إذن القضية كانت عند الصحابة توقيف، لا ينتقلون لمسألة من كتاب الله أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد قط إذا اتضح المعنى وثبت الدليل. ولذلك موقف وقع في زمن عمر، وجد رجل كان يشقشق ويسرد بعض الأطروحات، كان اسمه صبيغ بن عز، بدأ يشقشق ويسرد أشياء، من يقول لي ما معنى هذه الآية، معنى الكلام الفلاني، فبلغ هذا عمر فقال هذا صاحب هوى فإن رأيتموه فدلوني عليه. وبين عمر في المجلس إذ دخل صبيغ، هذا الرجل دخل صبيغ ووقف هكذا وقال أيكم يفسر لهذه الآية والذاريات ذروة. فقال له عمر أنت صبيغ كيف عرف؟ رغم أن والذاريات ذروة شيء معلوم، إلا هو الريح لما تأخذ الذر معها وتسير، يعني تفسيرها واضح معلوم. فقالوا أنت صبيغ؟ قال نعم. فقام عمر ثم طرح بذرته عمامته، رمى العمامة من على رأسه، فقال أما لو رأيتك محلوق الرأس لضربت عنقك. كان بقى ما فيش عقاب، لا قطع الرأس. العلة في هذا ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يأتي أقوام لهم الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، إن لقيتموهم فاقتلوهم قتل عاد وثمود وإرم، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود وإرم. سيماهم التحليق، صفاتهم بيحلقوا شعورهم كده بالموس. طبعا هذا كان في وقت زمن الصحابة، يعني ليس هذا يطبق على من بقي. فهنا عمر خاف أن يكون هذا بوادر الخوارج الذين يكفرون الصحابة إلى غيره، فلما رأى أنه له شعر فلم يفعل شيء، ثم انهال عليه بالذرة ضربا حتى أدناه، ثم أمر به فحبس في جب بئر وعليه حراسة من فوق، إلى اليوم التالي والدم ينزل. فجاء في اليوم التالي ثم فعل به كما فعل في اليوم الأول بالدرة ضرب حتى أدمات، ثم وضعه في البئر في اليوم الثالث أخرجه. قال الرجل صديق هذا: يا أمير المؤمنين، إن أردت قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن أردت علاجي فطن صبيغ إن هو عنده مصيبة ومرض وعمر بيعالجه، ودرة عمر كم عالجت من رؤوس وما أحوجنا إلى درة عمر. فالمهم الشاهد قال قد بريء. فلم يكتفي عمر بهذا بل نفاه إلى الكوفة عند أبي موسى الأشعري وقال: إن جاءك صبيغ إياك أن يجالس أحد، لأن عنده كلام وفن ويعرف يتكلم كويس، لبعض الناس اللي يجيد الكلام حتى أنه يعني يلبس الحق بالباطل والباطل بالحق. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصام. ثم ظل الصبيغ فترة من الزمان حتى تاب، وأرسل أبو موسى لعمر: قد برئ صبيغ. الشاهد أن الصبيغ أطلق سراحه بعد الإقامة الجبرية وصار حر الطريق. في فتنة عبد الله بن سبأ لما ادعى ألوهية علي رضي الله عنه وأن علي سيأتي فوق السحاب إلى غيرها، ووقعت الفتنة العظيمة هذه، أرسل عبد الله بن سبأ أول من أرسل إلى صبيغ بن عيسى، قال: يا صبيغ قد خرجنا فالحق بنا. فرقة المتكلمة الحق بنا. فقال: لا، فقد برئت على يد العبد الصالح عمر. إذن يا أخوان هناك يعني صورتان، الصورة الأولى وهي الآيات المرئية التي تراها في هذا الكون وفيك وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وكلام الله عز وجل الذي يفتح الله به الكلوب وتسر به العيون ويهدي به يعني من أراد أن يهتدي. قال عز وجل في آية جامعة شاملة، قال سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال ابن عباس: من أراد الهدى في كتاب الله عز وجل، من أراد أي شيء ستراه في كتاب الله سبحانه وتعالى. أقف هنا إن شاء الله وأكمل في المرة القادمة.